رب العالمين. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. هذا مسألتنا عنوانها أنه من المعلوم والثابت استحباب صوم ثلاثة أيام طلب الحاجة في المدينة المنورة. السؤال: زائر المدينة مسافر لا يصح الصوم منه، هل يستطيع أن يظنية القضاء ثلاثة أيام إلى هذه الثلاثة أيام باعتبار أن الصوم قابل للتداخل، قابل نية التداخل، كما أن صوم ثلاثة أيام الاعتكاف ينويها قضاء مثلا؟ رأينا من الممكن ذلك، المقتضي موجود، صوم صحيح بنية صحيحة والمانع مفقود، فإذا يمكن تحقيق هذا الغرض. المانع الذي هو كون الصوم منهي عنه وينطبق عليه عنوان الأوساط. إذا هذا انتهينا منه الدليل، وربما تقريبات أخرى، لكن هذا كان شيء. ثم تقلنا إلى مرحلة يمكن أن نفكر هل يوجد مانع من القول بصحة هذا الصوم، ثم لعله ننظر. المانع الأول أو الدليل ما سمينا الأول على عدم الجواز ظهور بعض الروايات في ذلك، بعض الروايات يظهر منها المنع من ذلك. مثلا رواية قرأنا في الدرس السابق، عقبة بن خالد عن أبي عبد الله قال: في رجل مرض في شهر رمضان فلما برئ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال: إذا رجع فليصوم. يعني ما لحق أن يقضي في الحج. وقلنا أن الرجل عقبة بن خالد، قلنا ما قلنا، لا جعنا شفنا، لأن إن كان عقبة من المدينة فالتقريب لا يستقيم فيه، لكن إذا كان مثل من الكوفة فتدرك بالكوفة من يقول رايح للحج، شخص بالحج مجموع الطريق والمكث في مكة والمكث في المدينة كله يسمي حج، فعقبة بن خالد كوفي، فلما يقول أروح للحج والإمام ما يسمح له بالصوم في الحج، هذا المنع كأنه يفهم منه لأن الحج ليس يراد به، أو هذا العرف إحنا الآن نقول رايح للحج، يقصد مجموعة وليس فقط مناسك الحج. فإذا لما الإمام يقول له إذا رجع فليصوم، يعني لا يصوم بالحج، والحج نفترض أنه عنوان يشمل مجموع الطريق والمكث في المدينة والمكث في مكة، فيكون شاملا أيضا للنهي عن الصوم في المدينة. بهذا التقريب استدلنا، والله تعلم ذكرنا المسألة من البحوث في كتب الأصحاب، لا على مستوى البحث أكيد ولا حتى على مستوى الفتوى، يعني بالرسالة العملية هم مذكور ما مذكور هذا الشيء. فنحاول أن يعني نصنع البحث ونجمع عناصره من هنا وهناك. وهذا التقييد طبعا ردناه وقلنا أن الرواية أجنبية عن هذا المعنى. الرواية الأخرى التي يمكن أن يستفاد منها المنع عن الصوم هذا الذي ذكرنا صحيحة البزنطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر. هذا السؤال أكثر انطباقا على ما نحن فيه. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر. ونفترض أن السائل كأنه علم بأن الصلاة ممكن مكة والمدينة من أماكن التخير، يمكن أن نصلي تماما، لكن الكلام هل نستطيع أن نصوم أيضا في مكة والمدينة؟ قال عليه السلام: أفريضة؟ هذا الصوم الذي تسأل عنه صوم فريضة؟ فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة. فقال: تقول اليوم وغدا؟ ما نوى إقامة 10 أيام؟ سفرك مثل باشر أسافر، اليوم أسافر أو باشر أسافر، ما عندك جزم بالإقامة؟ فقال: تقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم. لو كان عندي جزم بإقامة 10 أيام قلنا إقامة، لكن الكلام نعم. فقال: لا تصوم، نعم عن ذلك. يمكن إذا نقرب الاستدلال بها، لكن أجبنا عنها وورد عليها أنها ليس فيها جديد الرواية غير عموم المنع من الصوم المندوب في السفر. غايتها ماذا؟ يسأل يقول: ولكنه تطوع كما الدلالة الصوم. غايتها المنع من الصوم المندوب في السفر، هذا ما في شيء جديد، هذا احنا قلنا أن الصوم في السفر ليس صحيح. والمفروض أننا قد خرجنا منه، خرجنا من عموم النهي. لماذا؟ بالرخصة الواردة في الروايات اللي قرأناها هذا المقام خرج من عمومات النهي. بعد ما يصير ترجعنا إلى عمومات النهي وتقول لهم الإمام نهى عن الصوم في السفر. نعم أدرينا من رواياتنا عن الصوم في السفر، لكن احنا بعد انتقلنا لمرحلة أخرى، إجانا دليل خاص واستثنى هذا المورد منها بالروايات المعتبرة التي قرأناها. قد خرجنا منه من عموم النهي بالرخصة الواردة، كما أننا نتحدث عن صوم قضاء الذي هو واجب، والإمام ماذا نهى؟ نهى عن صوم مندوب. والإمام سأله أفريضة؟ ذاك قال لا، سائل قال لا، ما ندري هم لو قايل إيه نعم، ماذا سيكون جواب الإمام؟ ما ندري. فإذن كما أننا لا نعلم وجه جواب وجه سؤال الإمام عليه السلام أفريضة، وماذا سيجيب لو قال السائل نعم، فإذا الرواية غير أجنبية لأنها تتحدث عن النهي عن الصوم المندوب في السفر، ونحن فهذا قد خرجنا منه بالروايات التي أجازت هذا الصوم. بعدين الصوم الذي نحن نتحدث عنه صوم فريضة قضاء ما في الذمة، بينما الرواية ساكتة عن هذا الأمر. الإمام يسأله أفريضتهم، هم خلو نقدر نتقدم خطوة نقول مثلا وين كان يعني بعيدة، بس نقول لما الإمام سأل أفريضة خوي يعني أكو فرق بين حكم الفريضة والمستحب، وإلا أخو يصبح التقسيم ما له معنى ما له ثمرة. والرجل ذاك سأل أجاب بأنه صوم مندوب، والإمام قال له لا، فمقتضى الثمرة المفروض في التقسيم أن يكون صوم الفريضة جائز مثلا مقتضى المقابلة، لكن يدخلنا بإشكالات عديدة لسنا بصددها. فإذا هذه أيضا لا تصلح للاعتراض على ما نحن فيه. هذا إذا الدليل الأول على المنع من هذا الصوم الذي تحدثنا عنه، اللي هو كان شنو ظهور بعض الروايات، رواية عقبة بن خالد، رواية البيزنطي. الدليل الثاني الذي يمكن أن نذكره هنا على عدم جواز ظن النية، إن روايات النهي عن الصوم في السفر آبية عن التخصيص إلا بدليل قطعي، وليس المورد من هذا القبيل. كرواية عمار الساباطي، لسانه لسان آبي عن التخصيص، كرواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له صوم في السفر فريضة كان أو غير فريضة أو غيره، والصوم في السفر معصية به. فدعمون قوي، عمون قوي اللي يعبرون عن آبل عن التقصير، عمون قوي صراحة به وقوة وجزم وقطع. فمثلتش ألسنة تحتاج إلى دليل قوي حتى يخصصها، والآن أنت تتحدث عن دليل يعني لمن من هنا وهناك، ما عندك صراحة هي عن ظن نية القضاء، ولا دليلنا قوي على جواز صوم ثلاثة أيام طلب الحاجة، لكن دليلك على ظن نية القضاء كم تقريبات عندك، وهذه التقريبات لا تصلح لتخصيص مثل هذه العمومات التي لسانها كما يعبر عن مآب عن التخصيص. فإذا هذا الدليل الثاني الذي يمكن أن نذكره كدليل على عدم جواز ظن نية القضاء والاكتفاء بنية الاستحباب لطلب الحاجة. أقول يرد عليه أنها دعوة بعيدة لكثرة التخصيص الوارد فيها، كصوم ثلاثة أيام في الحج بدل الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، بعد وصوم الجاهل أيضا صحيح، بعد وصوم النذر كما هو المشهور، بعد وصوم المستحاب. فإذن كيف تدعي أنها آبية عن التخصيص وهل قد بها موارد خرجت يجوز الصوم فيها؟ ثلاثة أيام في الحج، وصوم الجاهل، وصوم النذر، وصوم المستحب، كل هذا جائز الصوم في السفر. فكيف تدعي أن الصوم في السفر آذن عن التخصيص رواياته؟ وها ترى بين يديك هذه التخصيصات، كما في صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها قلت يصوم وهو مسافر؟ قال نعم. أليس هو يوم عرفة مسافرا؟ ما المانع؟ يصوم وهو مسافر، صوم مندوب. بالتبرك نقرأ روايات، وإلا هو مبحث هسه ليس هنا، احنا أشبعناها بحثا في كتاب صوم المسافر. وفي رواية عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر، صار عند يسار وجد في الهدي، فشي سوي وقد صام ثلاثة أيام؟ أيشتري هديا فينحره وذلك الصوم يروح عليه كأنه، أو يضع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع؟ هو ما لقى هدي، صام ثلاثة أيام في الحج على الحكم الموجود، وينتظر سبعة بألي لقى الهدي، فشي سوي؟ ينحر الهدي ويذبحه أو يكمل حكم الصوم؟ قال يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له. فإذا ما تحتاج إلى استدلال وإحنا أشبعناه. فإذا كيف تدعي أن روايات النهي عن الصوم في السفر آبية عن التخصيص، وكل هذه الموارد خرجت عن ذلك العموم؟ فإذا هذه دعوة، دعوة أن عمومات النهي عن الصوم في السفر آبية عن التخصيص لا يوجد ما يدل عليها، بل يدل على عكسها. لذلك قلنا وكثرة التخصيص هذه تدعو إلى الشك في صحة إطلاق الحكم لبطلان الصوم في السفر. هاي الكبرى التي نطلقها في الرسالة العملية وفي كلامنا، لا يصح الصوم في السفر، هاي كأنه فيها تفدي. لا، ما يصح أن تقولي لكثرة موارد جواز الصوم في السفر. لا، خلي عنوانك دقيق، قل لا يجوز مثلا صوم شهر رمضان كذا في السفر، حدد اطلاقك هذا الكلام كما لم يعد دقيقا لكثرة التخصيصات فيه. شوف هاي الفكرة، هاي فكرة طبعا سيئة ليست في هذا المورد عامة. لذلك يمكن قلنا في بعض ابحاثنا السابقة ان كثير من الموارد التي ندعيها تخصيصا هي تخصيصا، هو لان انت افترضت اكو عموم فاعتبرت هاي الموارد خارجة بالتخصيص. لا، هو انت ما عندك هيك عموم، هو عمومك ضيق، فهذا من الموارد انما خالفت في الحكم خارجة تخصيصا لما داخل بالعنوان المضيق المقيد. لكن لما أطلقت العنوان ترى لك أن الموارد تخصيص وإلا هي تخصص. يعني أنت لازم يكون عنوانك دقيق، تطلق كلامك لا يصح الصوم في السفر، هذا كلام نمنع دقيقا تتركها هكذا مطلق لكثرة موارد جواز الصوم في السفر. عليك أن تذكر العنوان مقيدا بقيوده التي تجعله منضبطا. يعني فمثلا قلنا وكثرة التخصيص هذه تدعو إلى الشك في صحة إطلاق الحكم لبطلان الصوم في السفر، وإنما بقيود معينة، عنوانك بقيود، فيكون خروج موارد صحة الصوم في السفر من التخصص لعدم تحقق قيود الموضوع، لا التخصيص الذي هو فرع وجود عموم. إنما افترضنا خرج مورد صحة صوم الجاهل، وخرج صحة صوم ثلاثة أيام في الحج، وخرج صوم النذر، وخرج صوم المندوب، هل نفترض حتىك عنوان عام لا يصح الصوم في السفر، اعتبرت التخصيص خروج الموارد، ولا أصلا اطلاقت لها العنوان لم يعد دقيقا. وربما استظهر البعض أن النهي عن الصوم في السفر خاصا بشهر رمضان، ليس مطلقا، وإذا وجدت رواية مطلقة في النهي عن الصوم في السفر فإن الصوم محمول عليه واللام عهدية. مضيات كلها صوم المسافر بحثناها، لعلنا قدمنا قراءة هناك مضى بحوث الأصحاب، كل بحث في صلاة المسافر لم يبحثوا في صوم المسافر. رغم أنه في صوم المسافر حقيقة أبحاث تستحق التوقف عندها، وهناك من الأطروحات اللي قدمناها على أن كأن الصوم حكم الرئيسي، حكم اللي كان في الإرادة الإلهية الأولا وبالذات، والتخيير في السفر، تخيير الصوم في السفر. لكن لنهي هؤلاء العصاة لأنهم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، فجعل النهي عن الصوم في السفر إلهيا نهيا تحريميا. لذلك أكو تعبيرات في بعض الأحكام من جعل رسول الله صلى الله عليه وآله شو جعل الزكاة؟ جعل النبي صلى الله عليه وآله الزكاة في التسعة، يعني فتح المجال لمن بعده من الأئمة المعصومين أن يوسعون أزيد من التسعة. لذلك أمير المعصومين أوجبها في الخيل مثلا، الإمام الصادق أوجبها في الرز لما قيل له أننا في العراق زكاة على الرز، قال هو بعد زراعتكم الرئيسية في العراق هي الرز، إذا ما عليها زكاة شلون؟ فشو أكو أحكام من جعل وهو مشرع طبعا من جعل رسول الله صلى الله عليه. فأحيانا تحس من الروايات هاي صلحات نقدمها بالبحث، هذا لا يعني طبعا أنها مثلا يمكن البناء عليها عمليا، وإن قراءات واستظهارات تفتح الباب للتفكير يمكن أن يؤسس عليها إذا تعمق عليه. فتشعر من بعض الروايات وكأن الحكم الأول الذي أريد للأمة هو التخيير المسافر، ربما لملاحظة أن سيأتي زمان لا يكون السفر فيه مشقة كزماننا هذا. ليش يحرم المسافر من أجر صوم رمضان وهو مسافر سفرا مريحا بسيارة بعد التبريد بالحارة، بينما في تلك الأزمنة ما كان الصوم شاقا يستحق أن يفطر. فتشعر لأن الصوم أريد له أن يكون تخييرينا في السفر، إن شاء صام وإن شاء لم يصم. لكن طبعا عصيان العصاة في الرواية الموجودة لما خرجوا إلى فتح مكة النبي صلى الله عليه وآله جعل الحرمة عليه إلى آخره، هذا كله في صوم المسافر قدمنا. فالنتيجة تتروح على أن الصوم الممنوع في السفر يلي خصوص شهر رمضان، وإذا وجدت رواية فيها إطلاق الصوم في السفر معصية يراد به أن العهدية والصوم خاص بشهر رمضان، أما غير شهر رمضان فالحكم فيه التخيير ولا يكون منهيا عنه إلا إذا انطبق عليه عنوان عصيان رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد فصلنا الكلام في كتاب صوم المسافر، فلذلك أنه هذا النهي جعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان وفي صوم شهر رمضان، فأفراد الصوم الخارج شهر رمضان يمكن أن يبقى حكمها على ذلك الأول الذي يريد وهو التخير. فلذلك حين إذن صح الصوم المندوب في السفر وصوم النذر في السفر وصوم إلى آخره، لأن لم يرد فيها نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجواز الصوم فيها على القاعدة كأنه لم يحصل فيها مانع. هذه التطروحات على كل تفصيلها هناك في صوم المسافر. أظن هذا المانع الثاني أو سمينا الدليل الثاني على عدم جواز ضمن نية القضاء إلى نية ثلاثة أيام في المدينة أيضا ليس تاما. فما هي النتيجة التي توصلنا لها في نهاية البحث؟ فالأقوى في المسألة جواز ضم نية القضاء إلى صوم ثلاثة أيام طلب الحاجة في المدينة المنورة، هذا هو الأقوى لوجود المقتضي وعدم وجود المانع. والمورد ليس عديم النظير، فقد صحح المشهور صوم النذر في السفر، مع أن النذر لا يتعلق بالحرام ولا يصححه. هذا إشكال أجبناه. أحيانا المشكلة ثبوتية والأصحاب يجيبون بأجوبة إثباتية، يعني صوم النذر في السفر يصححون ليش؟ قرأوا بعض الروايات. مولانا سيدنا شيخنا، هذا الروايات هذا مشكلة إثباتية. المشكلة هنا عندنا ثبوتية، أن النذر لا يتعلق إلا بأمر راجح أو لا أقل بأمر متساوي الطرفين، لا يتعلق النذر بأمر حرام أو مرجوح. ونحن نعلم أن أنتم تقولون أن الصوم في السفر معصية، فكيف تصح بالنذر؟ النذر لا يصحح معصية، وإلا كل معصية بالنذر تصير واجبة مو بس تصير جائزة. هذا جواب عن الإشكال. هذا ثبوت، هذا ما تعجب الروايات، هذا ما تعجب الرواية. فهذا هو، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. الدليل الآخر مو صحيح لا فنيا ولا هي. أن تكون في المرتبة السابقة تجد ذلك المانع. الأئمة عليهم السلام هل صدر منهم في يوم ما أنهم صححوا نذرا لمعصية صححوه بالنذر؟ هذا ما ممكن. فأنت إذا ثبت علي أن الصوم في السفر معصية، كيف صح بالنذر؟ النذر لا يتعلق بمعصية، والنذر لا يصحح معصية ولا يبيحها. شو جوزتوا هذا؟ ما يصير بالرواية ودليل خاص. لا، هذاك الإشكال سابق رتبة على هذا، حليها. ونحن حلينا طبعا الإشكال هناك في صوم المسافر، حلينا الإشكال في المرتبة السابقة على هذا. من يجيب ذلك الإشكال؟ هل تقول لي دليل خاص؟ هي لا بأس به، لأن المختفي صار موجوع والمانع مفقود. أنت لما تقول لي الدليل الخاص، هو على نحو المختفي، لكن أكو مانع هنا. فحينئذ مثل تيمونة كما في المرض يؤولون الروايات، يقولون لا يمكن أن نأخذ بهذه الرواية لأن الصوم في السفر معصية ولا يمكن للنذر. وهذا ديدنهم منهجهم، لما يوجد مانع من مورد ما يؤولون الروايات، ما يستدل بالروايات. شلون هنا ايضا الروايات صححت هذا النذر؟ نفسه. فاذا علينا ان يصححوا في المرتبة السابقة هذا الاشكال ويخرجوا منه بما نحن خرجنا. طبعا الان اشارات، لكن التفصيل هناك في صوم المسافر ذكرنا كيفية التصحيح والإجابة عن هذا الإشكال في المرتبة السابقة، ثم ننتقل إلى هذا المطلب. إذن فأيها المشهور، يعني هذا احنا ظنية القضاء، هذا ليس بدعا من الرسل، هذا ليس جديد عليكم. أنتم من جوزتم الصوم النذر في السفر، هذا مثل جوز صوم القضاء. خصوصا هنا أنا أوضح ليش، لأن المورد في نفسه جائز، ورد الدليل بجوازه صوم ثلاثة أيام في المدينة، مجرد رجل ظنية إلى هذه النية. أما أنتم بالنذر صححتم سفرا ممنوعا محرما منهيا عنه، صححتوا بالنذر، ليش هنا ما صححون هذا والمورد من الموارد الجائزة وردت الرخصة فيه؟ لذلك قلنا مع أن النذر لا يتعلق بالحرام ولا يصححه، والدليل هو نفس ما ذكرناه. طبعا هذا هو الأقوى، وقلنا احنا في حل من الكلام بحث نظري هذا، وإلا بالتأكيد الأحوط هو عدم جواز رمنية القضاء إلى هذه الثلاثة أيام. هذا إذن إلى هنا انتهينا من نتيجة هذا البحث. وهنا طبعا قدحت فائدة من هذا المطلب تتعلق بقاعدة التسامح بأدلة السنن، وهذا البحث فيها القاعدة جدا مفيد، لأن الأصحاب توسعوا فيها واستعملوها في موارد. والله شغل لك للتسامح بأدلة السنة، للتسامح طبعا في كثير من الموارد ووسعوها بعد أكثر، باعتبار أن من المستحبات ترك المكروه مثلا، فحينئذ شملوا حتى ترك المكروه، باعتبار أن ترك المكروه مستحب بأي شكل من أشكال الملازمة اللي تبحث هذه في علم الوصول. وتوسعوا في على القاعدة تقتضي هذا التوسع أم لا؟ ناقشان في بعض الأبحاث في فقه الخلاف، يمكن الرجوع إليها، ناقشان في هذا التوسع، القاعدة لا تدل على كل هذا. فهنا أيضا أحببت أن أضيف فائدة، يعني هناك لم إلى حد ما توسع بهذا البحر في السنة أجد. الآن إحنا إذا عندنا شيء ممنوع منه شرعا كصنف السفر محل الشاهد، ثم جاء دليل معتبر قال يجوز صوم ثلاثة أيام في المدينة لقضاء طلب الحاجة، صح له لا؟ يعني هاي الروايات المعتبرة الدليل المعتبر قيد خصص تلك العمومات، أليس كذلك؟ قلنا نعم كذلك. قلنا لهم دين لو وردت رواية ضعيفة باستحباب صوم ما بالسفر، رواية ضعيفة الآن محل كلامنا روايات معتبرة، بس عن منهم قدح قلنا فكرة حتى نضيفها إلى مبحث تسامح بأدلة السنة. لو وجد دليل ضعيف رواية ضعيفة على استحباب الصوم ما، استغرب هذا المورد ما أعجب دليل معتبر، أعجب دليل ضعيف يستحب صوم ثلاثة أيام، تخرجوا بهذا المورد من عمومات النهي؟ قالوا لا، عمومات النهي ثابتة دليل صحيحة معتبرة، ليس دليل ضعيف تخصص. قلنا لهم كانت التسامح قاعدة التسامح بأدلة السنن، مو قلتم أن الدليل الضعيف على المستحبات يصير تام الحجية ويتمم حجيته قاعدة التسامح بأدلة السنن؟ كيف ما تممتوا هذا الخبر الضعيف حجيته بالتسامح بأدلة السنن فيصبح قويا فيخصص تلك العمومات الناهية عن الصوم في السفر؟ ليش؟ إشكال؟ ما بحثوا حينما بحثوا قاعدة التسامح بأدلة السنن؟ طبعا هم مسلكان عندهم، مسلك أن روايات من بلغ اللي يعبرون عنها قاعدة التسامح إما أنها تتمم حجية الخبر الضعيف وتجعله حجة معتبرة، وأما أن الرواية الضعيفة تنقح موضوع روايات من بلغ، فتجري روايات من بلغ بعد أن نقح موضوعها وحقق موضوعها الرواية الضعيفة على المسلك. على المسلك المهم أنت راح تصل نتيجة على أن هذا الاستحباب قد ثبت بدليل معتبر، لأن الرواية الضعيفة إما مسلكة تلمت حجيتها بروايات من بلغ أو أنها نقحت موضوع روايات من بلغ. جيد، فإذا صار عندك نتيجة الآن أنه أنت عندك استحباب صوم بدليل معتبر، فإذا أصبح صالح لأن يخصص عمومات النهي. ليش ما تخصص عمومات النهي؟ هذا إشكال على ما يبنون عليه في قاعدة التسامح بأدلة السنة، ونحن لنا مسلك آخر طبعا لا نوافقهم عليه. إذا ذكرناها ونحن نعلم أن المورد هنا بدليل معتبر، ذلك خصصنا بعمومات النهي عن السفر، لكن قد حدث إنه كان هنا الدليل ضعيف، تقيدون بعمومات النهي عن صوم في السفر أم لا؟ فنشوف. فهذه أيضا هي الفائدة، فائدة تتعلق بقاعدة التسامح بأدلة السنن. قلنا فيها تراثنا بحث القاعدة موجود في فقه الخلاف، لو لم يكن الدليل على استحباب صوم ثلاثة أيام في المدينة معتبرا فإنما اصطلحوا عليه بقاعدة التسامح بأدلة السنن لا تجري في المقام لوجود النهي. وهذا أشرنا إشارة جمالية في كتاب صوم المسافر من صفحة 60 إلى صفحة 70 للحضراج، احنا نبهنا في ذلك الوقت إلى مثل هذه الحالة. فعلينا أن نضيف شرطا ونبخذ لكم عن طبعا هذه الأفكار، يعني أنا أحب أن أسمع منكم، لأنه يبقى الإنسان قاصر وعاجز ومقصر ويغفل. ها قد نلتفت نحن إلى جهة وأنتم تلتفتون إلى جهة أخرى، فبالتأكيد من ضمام الأفكار بعضها إلى بعض نستطيع أن ننظر شيئا مفيدا بإذن الله تعالى. إذن فعلينا أن نضيف شرطا لجريان القاعدة لم يذكره الأصحاب قدس الله أرواحهم في حدود مراجعتي لكتبهم، وهو عدم وجود نهي سابق في المورد. وفي هذا نقض على من قال لأن مفاد أحاديث من بلغ استحباب الفعل الوارد في خبر ضعيف، سواء قلنا هذا المسلكان هنا في فهم روايات من بلغ، سواء قلنا ضمن المسلك بأن هذه الأحاديث تتمم حجية الخبر الضعيف كما هو مسلك، أو أنها هي الحجة روايات من بلغ بعد أن ينطح الخبر الضعيف موضوعها. على كلا المسلكين لم نتج عندك استعباد بدليل معتبر، لأن نتيجة مبناه ثبوت الاستحباب بدليل معتبر، فيكون مستثنى من النهي. ولا أظنهم يقولون لذلك، ما أظن يلتزمون لو كانت هنا روايات هاي الاستحباب أو استحباب آخر بدليل ضعيف يخصصون بعمومات النهي، ما أعتقد. ولا أظنهم يقولون لذلك، بل يتمسكون بعمومات النهي عن الصوم في السفر فيما لو ورد خبر ضعيف عن استحباب صوم في السفر. ولذا شاهد على ذلك، فإن من قال بجواز الصوم المندوب في السفر، هذا شاهد من كلامهم من مبانيه، مطلقا أو مع الكراهة لم يستدل بأحاديث من بلغ، وإنما بالروايات الخاصة الواردة في المقام. ولو كان يبنون المفروض على مبناه لا تستوي حتى لو رواية ضعيفة وردت على صحة الصوم المندوب في السفر، كان ممكن أن تقول جيد هاي رواية ضعيفة وتتمم حجية روايات من بلغ فيصح الصوم المندوب في السفر بناء على هذا. لماذا لم يقولوا؟ إذن هذه فائدة أيضا أحفظنا إضافتها، وبذلك تنتهي هذه المسألة. ثم مسألة جديدة إن شاء الله تعالى نأخذ فكرة عنها، وهي أحكام الصلاة والصوم في المناطق القطبية. ما الذي دعا إلى هذه المسألة؟ صاحب الأرض ذاكرها طبعا في نهاية مسائل الهلال، وهي كما ترون ما لها علاقة بالهلال، وإنما مسألة يمكن أن تكون في مواقيت الصلاة ويمكن أن تكون ضمن أحكام الصوم في المناطق القطبية، باعتبار وجود مشكلة في المناطق القطبية كون القطب فيه ستة أشهر نهار لما يكون مواجه للشمس، وفيه ستة أشهر ليل لما يكون بعيدا عن الشمس. سيف هذا لا يتميز لا فجر لا ظهر لا مغرب، هاي شو تكون أحكام صلاة حينئذ؟ المسألة هي هنا طبعا. وتوجد أقوال واحتمالات ذكرها السيد صاحب العرة، يمكن الرجوع إليها في المسألة العاشرة حتى نجليكم مكانها. المسألة العاشرة من المسائل الملحقة ببحث الهلال، فأقوال ذكر في المسألة وتضاف طبعا لها أقوال أخرى قلت ما بعد الأرواح الوثقى ليست موجودة فيه، لكن يبدو أن الأولى بالبحث أن قبل ما نبحث المسألة وأقوال في المسألة علينا أن نبحث هو أصلا هل يجوز أن يذهب شخص إلى تلك المناطق أم لا، باعتبار قد يصدق عليه أنه من المقدمات المفوتة، لأنه هذا الذي يذهب إلى هناك سيفوت عليه الواجب، باعتبار أن هذه الواجبات مشروطة بأوقات، وهو يعلم أن الذهاب إلى هناك ستفوت عليه الصلوات، لا فجر حتى يصلي الفجر ولا ظهر حتى يصلي الظهر. فيمكن الأولى بالبحث أن نقدم هاي، أنه أصلا هل يجوز، إذا لم يجوز الذهاب إلى هناك بعد هذا البحث يصير سالم في انتفاء الموضوع، هل يجوز أصلا أن تذهب إلى هناك حتى تسأل ما هي التكاليف هناك؟ فإذا علينا أن نقدم البحث أنه هل يجوز الذهاب إلى هناك أولا أو لا يجوز، ثم الدخول إن شاء الله تعالى في تفاصيل أحكام الصلاة والصوم في المناطق القطبية بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.